الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن أحوالنا مع العبادة تحتاج إلى إصلاح، ونحن نعبد الله تعالى صيفا وشتاء، ربيعا وخريفا، في جميع فصول السنة. موسم الشتاء من المواسم الفاضلة التي ينبغي اغتنامها للأجر والثواب وفعل الطاعات. في هذا الفصل أمطار وبرد، وفي بعض المناطق ثلج وصقيع. وفي هذا الموسم نتذكر منة الله علينا بأن خلق لنا ما نتقوى به على البرد، فقال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وإذا جاء البرد وارتجفت الأجساد، يتذكر المؤمن كيف يدفئه هذا الثوب وهذه العباءة وهذه اللفافة المصنوعة من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها، وكذلك من الفرش وغيرها. وتحتك يا عبد الله رعية في البيت أو في غيره. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهد أصحابه وكتب لهم بالوصية: إن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهب له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذ الصوف شعارا وهو ما يلي البدن، ودثارا وهي الملابس الخارجية، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. يقع الناس في الشتاء في أعمال وأحوال تحتاج إلى إصلاح، فقد يسهرون في بيوتهم على ما لا ينفع، وإذا غفت المعاصي في الشوارع وقل تبرج النساء فيبقى الحال في البيت كيف سيكون؟ هل ستنتهز الفرصة في مزيد من العبادة أو الاقتراب من الأهل والأقارب الأولاد والقيام بالحق نحوهم وتلافي شيء من التقصير الذي كان في الصيف؟ الشتاء غنيمة عظيمة للعابدين وربيع خصب للمؤمنين، فقد قال عمر رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين، رواه أبو نعيم بإسناد صحيح. قال ابن رجب رحمه الله: إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزل قلبه في رياض الأعمال الصالحة. وهكذا إذا رتعت الأنعام في مرعى الربيع تسمن وتصلح أجسادها. والمؤمن إذا رتع في أنواع الطاعات فإن قلبه يتغذى ويتنعم بها. صيام سهل ونهار قصير بارد، ومشقة يسيرة، وفي الليل قيام لرب العالمين، وفرصة طويلة لقضاء بعض أوطار النفوس الصالحة. وقد جاء في الأثر: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. والغنيمة الباردة التي تحصل بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، وهكذا الصيام في نهار الشتاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. بكى أحد السلف لما حضره الموت، قيل له: ما يبكيك؟ تخشى من الموت؟ قال: والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على دنياكم، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. يعني أن هذه ستفوته. ومن كلام الحسن: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. وفي بعض البلدان يكثر نزول المطر في الشتاء، وهنالك سنن قولية وفعلية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند نزول المطر، وكان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، رواه البخاري. والصيب هو المطر. وفي رواية ابن ماجه: اللهم اجعله صيبا هنيئا، أي موافقا مناسبا نافعا غير ضار، يلبي احتياجات العباد من غير أن يلحق بهم الضرر. ونحن نرى الآن في بعض الأماكن التي تتعرض لأمطار شديدة، ولا يكون في الشوارع تصريف مواكب لهذه المياه وتدفقها، كيف يحتبس الناس، تتعطل الحركة المرورية، تغرق السيارات، يرتفع منسوب المياه حتى يدخل في الطوابق الأرضية لبعض البيوت، يحصل تلفيات في بعض المستودعات، وهكذا يحصل تأذي. ولذلك قال: اللهم صيبا نافعا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثنتين لا تردان: الدعاء عند النداء أي الأذان، وتحت المطر، رواه الحاكم وحسنه الألباني. تحت المطر يعني هو نازل لأنه وقت نزول الرحمة. ومن السنن الفعلية تعريض البدن لشيء من المطر إذا كان لا يضره. فقد روى مسلم عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. حسر أي كشف بعض البدن. حديث عهد بربه يعني بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها، فلذلك يتبرك بها. وفي هذا الحديث دليل على أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر، فيخرج شيئا من بدنه إما ساق أو ذراع أو كذلك الرأس ليصيبه اتباعا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا الفعل عن عدد من الصحابة، كما نقل ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري، فعن علي رضي الله عنه أنه كان إذا مطرت السماء خرج، فإذا أصاب صلعته الماء رضي الله عنه مسح رأسه ووجهه وجسده وقال: بركة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خشي من المطر ضررا قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فهذه الأماكن المرتفعة وهذه الأماكن المنخفضة التي يكون نزول المطر عليها في مصلحة العباد، لكن لا ينزل على رؤوسهم وعلى بيوتهم وعلى شوارعهم وطرقاتهم فيسبب لهم الأذى. وأحيانا تعصف ريح باردة في الشتاء ومن الناس من يسبها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، يعني من الأرواح التي خلقها الله، قال: تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. والنهي عن سب الريح لأنها مسخرة مذللة لما خلقت له، مأمورة بما تأتي به من رحمة أو عذاب. ولذلك من السنة أن يقول المسلم عند هبوب الريح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. وكان إذا اشتدت الريح قال: اللهم لاقحا لا عقيما. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. لاقحا أي ملقحا للسحاب، كما قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، أي وسخرنا الرياح تلقح السحاب كما يلقح الذكر الأنثى، فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله فيسقيه الله العباد والمواشي والزروع، ويبقى في الأرض مدخرا لحاجتهم وضروراتهم. بعض الناس أيها الإخوة والأخوات يتساهلون في الجمع في البرد، والحقيقة أن البرد المعتاد لا يجوز الجمع فيه، وإذا شكوا في صحة الجمع فالأصل عدم الجمع، لكن إذا عصفت الريح الباردة الشديدة صارت عواصف، صارت المشقة واضحة جدا في الذهاب إلى المسجد لأجل انخفاض درجات الحرارة لمستويات هابطة للغاية، فهنا يكون العذر. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع وأراد ألا يحرج أمته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما خلق، وأن يجعل ما أنزل علينا عونا على طاعته، وأن يقينا الشرور والآفات، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.